بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 65: طلب العلم نعمة فاحفظها. إذن هذا من جملة الآداب، الحفاظ على نعمة طلب العلم. النعمة تحتاج إلى رعاية ومحافظة، فإن النعمة قد تزول عن الإنسان وقد تتحول إلى ضدها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. حديث ابن عمر في صحيح مسلم. فطلب العلم نعمة، كما أن الإنسان يحرص على المحافظة على نعمة الصحة وعلى نعمة كذلك المأكل والمشرب، كذلك نعمة طلب العلم أعظم وأهم. وما هو الدليل على أن طلب العلم نعمة؟ ما هو الدليل على أن طلب العلم نعمة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة؟ حديث أبي هريرة: في الثلاثة الذين يقضى بهم، هي أول من يقضى فيهم ثلاثة يوم القيامة، ومنهم رجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن، فيعرفه الله نعمته. هذا الشاهد في الحديث، يعرفه الله نعمته، هذا دليل على أن حفظ القرآن وطلب العلم نعمة. فيقول: ماذا عملت فيها؟ إذن أنت تسأل عن هذه النعمة، هذه نعمة أنت فيها من حفظ القرآن وتعلم العلم. فلا بد أن يستشعر الإنسان ذلك، وإذا استشعر الإنسان أن هذا أن طلب العلم نعمة، فإنه يسعى للحفاظ عليها، حافظ عليها باجتناب الذنوب والمعاصي، حافظ عليها بتجنب جلساء السوء، حافظ عليها بتجنب المثبطين عن الخير الذين يصرفون الإنسان عن الخير بأسلوب أو بآخر. وهكذا يحافظ على نعمة طلب العلم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فإن الذي يمل هذه النعمة ويبطر قد تسلب منه ويحرم منها. ماذا عندك يا أحمد؟ كنت رفعت يدك. حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه، لكن ليس في تصريحا بأنه نعمة. حديث أبي هريرة في تصريح بأنه نعمة، يعرفه نعمته فيعرفها. قال المؤلف وفقه الله: نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يستطيع الإنسان حصر هذه النعم لكثرتها. فلو نظرت في جسمك كم فيك من النعم؟ في نعمة السمع، وفي نعمة البصر، وفي نعمة اللسان والذوق، ونعمة البيان والكلام، ونعمة اليد، ونعمة الرجل، ونعمة حتى الأظافر. الأصبع الواحدة لو فقدتها فقدت نعمة، تتعطل عن أشياء كثيرة. انظر إذا لم يكن عندك الأصبع هذه الإبهام، كيف ستكتب؟ كيف ستقبض الشيء؟ كيف كم سيفقد الإنسان من أشياء؟ كيف لو فقد نعمة البصر؟ كيف سيقرأ؟ كيف سيعرف فلان؟ كيف سيقود سيارة؟ كيف سيرى المخلوقات والأشجار، الأنهار، البحار؟ وهكذا لو فقد نعمة السمع، ربما يشتعل الحريق بجواره، أو يحصل بجواره الأشياء المخيفة، أو سباع ولا يدري. فنعم، نعم عظيمة نتقلب فيها، يغفل الإنسان عنها ولا يستشعرها مع كثرة مساسها وعدم التأمل فيها. وهكذا نعمة الأمن، نعمة الأمن، أنت الآن في نعمة عظيمة وعافية. كم من إنسان إذا جلس في المسجد يأتيه من وراء جلوسه في المسجد المحاسبات، وربما يسجن. لو جلس في حلقة علم ربما يحصل له ضرر. هكذا لو تكلم في أمر العقيدة بالمسائل التي يعتقدها، قال الله قال رسول الله ما يستطيع، ربما يؤذى، ربما لو أنكر المنكر لحصل له الضرر، فكيف؟ فأنت في نعم، نعمة عظيمة في الليل والنهار في السر والجهار. وهكذا من نعم الله عليك أن جعل الله لك إخوة في الصلاح والخير والعبادة وطلب العلم، يعينوك وتتعاون معهم على البر والتقوى. هذه من نعم، ألفة، محبة، إخاء، عدم تباغض، عدم تحاسد، من النعيم المعجل. فأهل الجنة لا تباغض بينهم ولا تحاسد على قلب رجل واحد. قال: ومن أعظم النعم نعمة الدين ونعمة العلم، وهما متلازمان. فإن العلم مع حسن القصد قائدان إلى الصراط المستقيم. العلم مع حسن القصد، العلم مع صلاح النية، العلم مع أن ينوي الإنسان به ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، قائدان إلى الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20-212، قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. انتهى كلامه. قال: والعلم رأس الفضائل، وهذا ما أخذ من كلام شيخ الإسلام. والعلم رأس الفضائل، ولذة العلم أعظم اللذات، كذلك ما أخذ مقتبس من كلام شيخ الإسلام. العلم رأس الفضائل، ولذة العلم أعظم اللذات. قالوا أن رجلا كان محبا للعلم يقول لابنه: ما لذة الناس في الدنيا بأجمعهم كلذتي في طلاب العلم يا ولدي، يخاطب ولده. ولذة العلم أعظم اللذات، ومن ذاق حلاوة العلم وتمتع بلذته فإنه لا يستغني عنه. من أعظم من رأيت شديد الرغبة والمحبة للعلم والاستمرار فيه شيخنا يحيى. شيخنا يحيى عنده رغبة عظيمة جدا، ولو سمعت آخر درس أو من آخر الدروس في دار الحديث بدماجة، ويتحدث عن العلم والبقاء في مكان يستطيع الإنسان فيه يطلب العلم إلى غير ذلك، مع وجود المعوقات ومع وجود الفتن العظيمة التي تحول بين الإنسان وبين العلم، ومع هذا يجاهد نفسه على أن يجد مجالا للعلم والتعليم. ولهذا لما ابتلي أهل السنة في دماج بما ابتلوا به من عدوان الرافضة، قاتل الله الرافضة وطهر بلاد اليمن من فتنتهم، خرج إلى صنعاء أقام دعوة هائلة في فترة وجيزة. وهكذا لما خرج بعد ذلك إلى بلاد الحرمين أقام في مكة، أقام دعوة وأذن له من قبل دولة بلاد الحرمين على أن يعلم لمعرفتهم بصفاء منهجه وحسن معتقده. فدرس، كان يتعجب منه أهل تلك البلاد مع أنه ليس فيها دروس كما هو دروس في بلاد اليمن، درس في الصباح ودرس في المساء، ويتعجبون من الاستمرار كل يوم كل يوم ما في إلا الجمعة. كيف هذا؟ ليش هذا النشاط؟ ما يدرون أنهم في اليمن ما يتركون الدروس حتى يوم العيد. وهكذا ما إن تيسر له الخروج إلا وخرج إلى بلاد مراد من بلاد مأرب، وأقام دعوة في فترة وجيزة، وانهال طلاب العلم من أماكن متفرقة، وحصلت دعوة عظيمة في بلاد مأرب ونواحيها وضواحيها وما جاورها من بلاد شبوة. وهكذا المكر يستمر بأهل السنة من قبل أعداء الإسلام، والجندي لليهود والنصارى هو الحوثي، ينفذ لهم مخططاتهم. وما زال الشيخ مع العلم، خرج إلى بلاد سيئون وأقام دعوة، دعوة إلى الآن دعوة عظيمة وهائلة، مع دور الحديث الموجودة من طلابه وإخوانه في الدور المنتشرة في مناطق شتى وبقاع مختلفة، وهو على الاستمرار والمحبة والرغبة للعلم. ويقول: لو أبقى في مكان ليس فيه أحد ومعي الكتاب ومعي المصحف ومعي المهم مع العلم، ولكن مع ذلك تجد محبة طلاب العلم كلما شعروا بإقامته في مكان أقبلوا على طلب العلم عنده. وهذا من توفيق الله عز وجل، محبة للعلم ورغبة شديدة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخنا وسائر مشايخ السنة وسائر دور الحديث، وأن يحفظ علينا هذا الخير، وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. هذه نعم عظيمة، نعم عظيمة نتمتع بها. إذا ذهب الإنسان إلى غير هذه البلد من البلدان التي ليس فيها عناية بالعلم، يتذكر هذه البلاد وما فيها من الخير، وبعض البلدان الذي حصل فيها مثل هذا الخير. حصل في بعض البلدان خير كثير، بلاد أفريقيا، بلاد إندونيسيا، وامتداد لهذه الدعوة المباركة. وهذا من فضل الله عز وجل. قال: والعلم رأس الفضائل، ولذة العلم أعظم اللذات. وكان أيضا قبل ذلك شيخنا مقبل رحمه الله قال ويحدث عن مراحل طلبه للعلم لما ذهب إلى بلاد الحرمين، وكان قال: كنت أقرأ في صحيح البخاري ومسلم ويرتسم الحديث في ذهني ارتساما، يرتسم ارتساما. هذا يدل على ماذا؟ على عظيم الرغبة والمحبة. وكلما دخل في جانب دنيوي ما يفلح، وإذا تفرغ للعلم تهيأ له، حتى هيأه الله لخير عظيم، هيأ الله لخير عظيم في ذلك الزمن مع توافر كبار علماء العصر. درس في مكة ثم في المدينة في الجامعة الإسلامية، وبعد ذلك خرج إلى بلاد اليمن. وكم حصل على يديه من خير، جعله الله مفتاحا من مفاتح الخير. وها نحن نتمتع بهذه الدعوة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته، أن يحفظ هذا الخير وأن يضاعفه. قال: ومن ذاق حلاوة العلم وتمتع بلذته فإنه لا يستغني عنه، من همان لا يشبعان. من همان عنده رغبة ونهمة عظيمة، من همان لا يشبعان، طالب علم طالب دنيا. حديث أنس عند الحاكم: طالب الدنيا هكذا، تحاول أن تنزعه ما تستطيع، ولا عنده استعداد أن يضحي بوقت يسير من أجل استمتاعه بلذة الدنيا وانشغاله بها. وهكذا طالب العلم رغبته في العلم بسبب أنه استمر عليه حتى رزق فيه الهمة والرغبة والنهمة، فإنه لا يرضى به بدلا. لو عرضت له الدنيا بحذافيرها ما يبالي ولا يلتفت إليها، قال: ومن ذاق حلاوة العلم وتمتع بلذته فإنه لا يستغني عنه. فحري بمن رزق هذه النعمة أن يدعو بالزيادة كما أمر الله بذلك، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق على هذه الآية والشرح لها، قال: وهذا يدل على أن الناس بحاجة إلى العلم حتى العلماء، حتى الأنبياء، الناس بحاجة إلى العلم حتى الأنبياء، أنبياء يوحى إليهم وهم بحاجة إلى العلم، فالوحي هو علم، وهل العلم إلا الوحي؟ قال الله قال رسوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الوحي الذي ينزل عليه هو العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهو الكتاب والسنة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال: فحري بمن رزق هذه النعمة أن يدعو بالزيادة وأن يشكرها لتحفظ الموجود وتجلب المفقود. فشكر النعمة هذه ثمرته، شكر النعمة ثمرته حفظ الموجود من النعمة، يحفظ سبب لحفظ النعمة الموجودة ويجلب المفقود الذي ليس عندك، الزيادة. وشيخ الإسلام له كلام مفاده أن الاستغفار سبب لحفظ النعمة والشكر سبب لزيادتها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقول الاستغفار سبب لحفظ النعمة لأن المعاصي تكون سببا لماذا؟ لزوال النعم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. رب إنسان ما تدري إلا هو يصرف، يا فلان أطلب العلم خير لك، لا أنا أستاذن، إن ذاهب ذاهب، أنا يريدوني أهلي، يريدوني كذا، أريد أعمل، أنا علي ديون، أنا علي هذه الأشياء، مخارج حتى يترك طلب العلم. وبعد ذلك أينه؟ بعضهم نعرفه كان في دماجي، وثم بعد ذلك يأتي من هذه الوساوس فيخرج. أين هو الآن؟ مشغول بشيء من الأعمال، يجمع ما جمعه من المال يأكل ويشرب. الديون هي نفس الديون، والهموم ربما تكون هموم أعظم وأكثر، وطالب العلم يجعل الله له بسبب صلاحه وتقواه ودينه وعمله الصالح راحة، شراح صدر وذهاب للهموم والغموم وتيسير لأموره. قال: وشكر هذه النعمة يكون بالعمل بها وبثها في الناس، تعليم العلم، نشر العلم، سواء كان بالمحاضرات، بالتدريس، بالجلوس للناس، بالنصح، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر كم يحصل من الخير، بعض إخواننا يذهبون إلى بعض المساجد ينصحون، يعلمون، ما تدري إلا هذا أحب الخير ورغب فيه واقترب من أهل الخير واستفاد وانتفع. قال: وشكر هذه النعمة يكون بالعمل بها وبثها في الناس والسعي في رفع الجهالة عن الناس وإشاعة الحق. قال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين متعه الله بالعافية، يعني هذا كان في حياته، معلقا على حديث: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، قال يقيم الليل. قال: ومن ذلك وهو أهم وأعظم، هذا الكلام للشيخ ابن عثيمين شرح رياض الصالحين، ومن ذلك وهو أهم وأعظم، يعني أهم وأعظم من قيام الليل، ما هو؟ أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي، ثم إذا فتح الله قال ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه، فإن هذا كفر نعمة أنعمها الله عليه. وأيضا يؤيد هذا المعنى حديث عقبة بن عامر، ما هو حديث عقبة؟ من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. وهكذا من طلب العلم حفظ القرآن ثم تركه، تعلم من النحو ما تعلم وتركه، تعلم ما تعلم من علوم العقيدة والفقه وتركه، ترك العلم، هذه نعمة كفرها. قال فإن هذا كفر نعمة أنعمها الله عليه. فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر، إلا أن يشغلك عنه شيء على وجه الضرورة، يعني شيء لا تستطيع الانفكاك عنه، وإلا فداوم، لأن طلب العلم فرض كفاية، وقد يكون طلب فرض عين بحسبه. كل من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه على طلبه ثواب الفرض، يعني هذه منقبة وفضل عظيم. فهو يقول لك لا تكن مثل فلان كان يطلب العلم فترك طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن قيام الليل: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل أجره عظيم، لكن أيهما أعظم، قيام الليل أم طلب العلم؟ لا شك باتفاق أهل العلم أن أجر طلب العلم أعظم من النافلة، أعظم فضلا وأجرا ثوابا ومقدم على النافلة. فلا تكن مثل فلان كان طالب علم فترك طلب العلم، كان حافظا للقرآن فنسيه، كان حافظا لصحيح البخاري أو صحيح مسلم فتركه، كان حافظا لرياض الصالحين فأعرض عنه، وما هي إلا أيام وإذا به ما عنده في جواله إلا الزوامل والأناشيد والشيلات، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.